الدنيا حبيب الله يا رسول الله.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بيانا عقب الانفجار المأساوي في مسجد بولاية قندوز الأفغانية، معربا عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المصلين. وشدد آية الله السيد علي خامنئي على ضرورة معاقبة مرتكبي هذا الاعتداء، وقال: نتوقع من مسؤولي هذا البلد الجار والشقيق معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبيرة المتعطشين للدماء، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف من أن المشروع الأمني الجديد لأعداء الشعب الأفغاني هو إثارة الفتن الطائفية والقومية بأيد إرهابية ودعم أمريكي. وقال قاليباف: إننا نستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الإرهابيون التكفيريون، ونرى أن من واجب المسؤولين الأفغان توفير الأمن لجميع أبناء شعبهم، مشددا على ضرورة معاقبة مرتكبي الجريمة واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرارها. وأعرب قاليباف عن الأسف لاستشهاد عدد كبير من المواطنين الأفغان الأبرياء خلال التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بولاية قندوز، مقدما تعزيه للشعب الأفغاني خاصة أسر الضحايا. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية أن دعم لبنان المقاوم والشقيق واجب أخلاقي لن تتوانى الجمهورية الإسلامية عن النهوض به. وأعرب حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة بالعربية على تويتر عن شكره الكبير للبنان شعبا وحكومة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتين قوبل بهما خلال زيارته للبنان. انطلقت الصباح اليوم الأحد عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب وسط تشديد أمني قرب مراكز الاقتراع ومراقبة دولية واسعة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعات السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003. ومن المفترض أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعات السادسة مساء وبشكل إلكتروني. دعا الرئيس العراقي برهم صالح جميع العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات من أجل مستقبل بلادهم. وقال صالح بعد الإدلاء بصوته بالانتخابات البرلمانية المبكرة: إن انتخابات تشرين يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة. من جهته أدلى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بصوته في أحد مراكز الاقتراع في محافظة النجف الأشرف. جدد تحالف الفتح في العراق عزم الشعب العراقي على إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من أراضيه. وحذر عضو تحالف الفتح جواد رحيم الساعدي من أن كل الخيارات ستكون متاحة أمام الشعب في حال لم تفي أمريكا بوعودها بشأن الانسحاب من العراق، مشددا على ضرورة أن تستعيد البلاد سيادتها الكاملة. اعتقلت السلطات البحرينية أو استدعت العشرات من المواطنين على خلفية فعاليات جمعة غضب ضد التطبيع أفادت بذلك شبكة رصد، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت بلدتي علي وسترة وغيرها من البلدات إثر التظاهرات المنددة بالتطبيع مالكيان الصهيوني. نهاية الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام. إن من أحيا ذكر أهل البيت ومدحهم ورثى لهم له أجر وثواب عند الله عز وجل. جاء في وسائل الشيعة، قال الإمام الصادق عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثى لنا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للعاشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في الثالث من ربيع الأول عام 441 للهجرة توفي الشاعر والأديب والكاتب الكبير أبو العلاء المعري، وقد ولد المعري في مدينة معرة بسوريا الحالية عام 363 للهجرة، وأكمل دراسته الابتدائية للعلوم الدينية هناك، ثم بدأ بدراسة الأدب والنحو، فسافر إلى بغداد ليدرس في مدارسها ومكتباتها عند كبار أساتذة النحو. ورغم أن أبا العلاء المعري كان ضريرا منذ طفولته، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته على تلقي مختلف العلوم وإتقانها، ليصبح فيما بعد من كبار أدباء وشعراء وكتاب عصره. ومن أبرز مؤلفات أبي العلاء المعري كتاب رسالة الغفران والأمالي. في العاشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1902 ميلادي عقدت الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية المعروفة بمحكمة لاهاي في مدينة لاهاي بهولندا، وقد تأسست عام 1899 باقتراح من الإمبراطور الروسي القيصر نيقولا الثاني، وتعتبر محكمة لاهاي من أقدم المؤسسات القضائية الدولية في العالم، ولا تزال تعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة متحدة، ومن أبرز مسؤوليات محكمة العدل الدولية حل الخلافات بين دول العالم للحيلولة دون اندلاع النزاعات والحروب بينها. وتضم محكمة العدل الدولية في عضويتها 15 قاضيا من مختلف دول العالم يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي لحل المشاكل والبت في شكاوى الدول، ويتم العمل بالأحكام التي تصدر عن المحكمة. وأخيرا، وفي العاشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1970 ميلادي، حصلت دولة فيجي على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وقد خضعت جزر فيجي لسيطرة الاستعمار البريطاني منذ عام 1874، واستمر الاحتلال البريطاني حتى عام 1965. وفي ذلك العام تم تدوين دستور عام لفيجي مهد لإقامة حكومة ذاتية في تلك الجزر. وبعد خمسة أعوام من ذلك التاريخ حصلت دولة فيجي على استقلالها الكامل، وتقع جزر فيجي في جنوب شرق آسيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نصيبي كله. إنني جرم صغير قرب الذنب الكبير لم يخف منك ولم يخشى عذابا لا يطاق إنني خلق حقير قد تناسيت البصير وتجاهلت قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي
سيدي يوم القيامة أنت رب ذو انتقام إنك إن لم تسامحني ففي نار المقام إنني حقا غلام قد جنت كفي الحرام جسدي أزداد نور كيف تصل القلب نارا كل ما فيه هوى إن حكمت بعذابي لا تذق قلب الهلا
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أرى حبيبي و
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وقراراته الأخيرة بشأن القدس محور حديثنا في هذا اليوم. نعم، الأقصى وقرارات الاحتلال محور حديثنا في هذا اليوم، والأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي سيكون ضيفنا في هذا اللقاء. وفقرتنا الأولى في هذا اللقاء هي فقرة صراع البوتقة، وفيها سنكون مع الزميلة عليا صالح.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. قال مسؤول منظومة الدفاع الجوي جلعد بيران في مقابلة مع موقع والا العبري إن القبة الحديدية ليست الحل الوحيد للتصدي للصواريخ التي تنطلق من غزة، كاشفا عن عجزها عن التعامل مع الرشقات الصاروخية خلال معركة سيف القدس. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
معركة سيف القدس ما زال صداها يتردد في أروقة السياسيين ويدوي في حصون العسكريين الصهاينة على حد سواء. القبة الحديدية كانت من ضمن الإخفاقات الرئيسة التي تعرض لها الاحتلال في المعارك الأخيرة مع غزة. موقع ولا العبرية أجرى لقاء مع مسؤول منظومة الدفاع الجوي الصهيوني جلعاد بيران حول مدى فعالية القبة الحديدية في التصدي للصواريخ الفلسطينية واللبنانية. المسؤول أكد أن المنظومة ليست الحل الوحيد لمسألة القصف الكثيف الذي كان ينطلق من غزة خلال عملية سيف القدس، مشيرا إلى أن قدرات القبة الحديدية على اعتراض الصواريخ في الحرب المقبلة ضئيل جدا، وأن الجبهة الداخلية ستتضرر حال فتحت الجبهة الشمالية أيضا. بيران أوضح أن المعركة الأخيرة التي أطلق عليها الاحتلال حارس الأسوار كانت حدثا فيه كثير من التحديات من حيث حجم النيران في اليومين الأولين، مستحضرا مئات الصواريخ التي أطلقت تجاه الكيان وكانت بمثابة أعلى معدل من إطلاق النار في أي وقت مضى. موقع ولا العبرية أشار أيضا أن جمهور المستوطنين ليسوا مستعدين لتحمل الخسائر الناتجة من قصف الصواريخ، لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم أن يرتشفوا القهوة ويذهبوا إلى الملجأ ثم يعودوا، لكن سيحصلون على شيء آخر حال أطلق حزب الله نيران صواريخه على شمال فلسطين المحتلة. وتشير تقديرات الاحتلال أن نيران الجبهة الشمالية في حال اندلاع حرب ستكون كثيفة أكثر مما يعتقد، وسيحدث للجبهة الداخلية تضرر لم يشهد له مثيل من قبل. هذه التحديات وتلك التهديدات لن يكون بمقدور القبة الحديدية ومنظومات الدفاع الصهيوني الوقوف أمامها أو التصدي لها في الحرب المقبلة.
نشكر الزميل محسن ريماوي على هذا التقرير، ونتابع في فقرة صراع البطاقة، حيث كشف مصدر مطلع في المقاومة الفلسطينية عن معلومات تنشر لأول مرة حول رئيس جهاز الشباك الجديد. وشملت المعلومات التي كشف عنها المصدر اسم رئيس الجهاز الذي يشار إليه في كيان الاحتلال بالحرف راء، والذي أعلن رئيس حكومة الكيان نفتالي بنيت تعيينه خلفا للرئيس الحالي للجهاز ناداف أرغمان، الذي ستنتهي ولايته في 13 من الشهر الجاري. كما شملت المعلومات صورة رئيس الشباك الجديد الذي اسمه حسب المصدر رونين بيريزوفسكي، ومكان سكنه وعنوانه الدقيق وتاريخ ميلاده وتاريخه في خدمة الأجهزة الأمنية. وشدد المصدر على أن رئيس الشباك الجديد مرصود لدى المقاومة وهو على قائمة المطلوبين وستلاحقه أذرع المقاومة. الزميل منذ الرباعي والتقرير التالي.
هوية رئيس الشباك الجديد تكشف لأول مرة بفضل القدرات الاستخباراتية للمقاومة الفلسطينية بعد أن حاول الاحتلال إخفاءها قبل نحو شهر، حينما أعلن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت أنه اختار أن تكون شخصية سرية والاكتفاء بإطلاق حرف الراء عليه ليكون الرئيس القادم لجهاز الأمن العام. المواقع الإلكترونية العبرية نقلت عن وسائل الإعلام الفلسطينية تفاصيل الكشف عن اسم وصورة رئيس الشباك، إلى جانب تفاصيل أخرى عرضتها المقاومة الفلسطينية، وتم نشر رقم الشخص المتوقع أن يرأس الجهاز، وهو المدعو رونين بيريزوفسكي تحت عنوان مطلوب باللغتين العربية والإنجليزية. ورغم هذه التفاصيل التي نشرت، إلا أن الرقابة العسكرية التابعة للاحتلال تفرض تكتيما إعلاميا وتمنع النشر أو تأكيد ما جاء في الإعلام الفلسطيني المقاوم إلى الآن. وعين الرئيس الجديد خلفا للرئيس الحالي للجهاز ناداف أرغمان، والذي ستنتهي ولايته في 13 من تشرين الأول أكتوبر. المعلومات والصورة التي نشرت أظهرت أيضا مكان سكنه وعنوانه الدقيق وتاريخ ميلاده وحتى مراحل خدمته في الأجهزة الأمنية المختلفة. وحذرت الصحف العبرية وكتابها من أن رئيس الشباك الجديد أصبح مرصودا لدى المقاومة الفلسطينية وأضحى على قائمة المطلوبين لديها. لا شك أن المقاومة الفلسطينية أصبحت تبدع في كل الساحات وتتطور في كل المجالات، ولديها من القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية ما يدهش الاحتلال ويقض حساباته، وأن الكشف عن هوية رئيس الشباك لن يكون الإنجاز الأخير، بل القادم أعظم.
مستمعينا الكرام، نشكر الزميل منذر رباعي على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرأ الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نستمع معنا.
سيد مؤمن، كيف تداول الإعلام العبري الخبر التالي؟ المقاومة تكشف النقاب عن شخصية رئيس جهاز الشباك الجديد قبيل أن يكون لديه مهماته.
صحيح، حول هذا الأمر ضجت وسائل إعلام الاحتلال بشكل ملحوظ جدا. كافة وسائل الإعلام تقريبا تناقلت هذا الخبر بشكل غريب جدا، ويعني وصفت هذا الأمر بنوع من يعني الفشل الاستخباري أو ما إلى ذلك في هذا الأمر. بالطبع كما نعلم أن الاحتلال كشف منذ فترة عن موافقة رئيس حكومة الاحتلال على تعيين رئيس جديد للشباك، لكن هذا الاسم وهذه الشخصية لم تخرج إلى العلن مطلقا، بحكم أن هناك خطوات ولجنة للتعيينات وبعض الخطوات الأخرى حتى يتم الانتهاء رسميا بشكل نهائي من يعني انتهاء من هذا التعيين، وبالتالي بعد ذلك ممكن أن يخرج هذه الشخصية إلى العلن.
طيب سيد مؤمن، هو المرشح الأقوى الآن لدى حكومة الاحتلال الحصول على هذا المنصب، ولكن على المستوى الرسمي لم يتم استلامه لذلك. إذن يكون هناك إخفاء لهذا الاسم في الأوساط الأمنية. المفاجأة هنا أن المقاومة أعلنت عن اسمه وهويته ومكان سكنه. هل هذا سيؤثر بشكل أو بآخر على قضية التعيين؟
بالطبع الاحتلال ينظر إلى هذا الأمر من ناحية أيضا استخبارية، خاصة أن الشخصية المكتشفة هي شخصية شخصية الشبك أو قائد عام أو قائد الشبك، وبالتالي هي ضربة استخبارية لجهاز الاستخبارات الصهيوني الشبك. الأمر الآخر هو أن هذا التعيين لم يكتمل بشكل كامل، وبمعنى أن دائما عناصر الشبك وقادة الشبك يعني لديهم يعني محاطون بسرية تامة، والكشف عن شخصية لم تكتمل تعيينها بشكل كامل، ممكن أن تكون في الخطوات اللاحقة مثلا أن ترفض هذه الشخصية ولا يتم مثلا تعيينها كقائد للشبك. وبالتالي المقاومة الآن كشفت عن شخصية جديدة أو شخصية كشفت إلى العلن،
يعني الأمر يفوق مسألة الكشف عن شخصية سيد مؤمن، وهذا يمكن أن يمثل ارتدادات أمنية. كيف ستكون الانعكاسات على حكومة بنت؟
بالطبع ينظر إلى هذا الأمر إلى فشل استخباري تام. أيضا هذا الأمر ممكن أن يعرقل استمرار أو استمرارية هذا التعيين في طرف الاحتلال، خاصة أن هناك اختراق أمني لأكبر شخصية قائد الشباك، وهذا الأمر يعني قد يدور حول هذه الشخصية بأنها شخصية يعني فاشلة أمنيا مثلا أو ما إلى ذلك من هذا الموضوع. الأمر الآخر أن المقاومة أيضا كشفت عن معلومات ليس فقط كاسم شخصية، كشفت عن كافة تفاصيل هذه الشخصية وحتى أين مكان سكن، وهذا الأمر ينظر له في طرف الاحتلال الصهيوني بأنها يعني عين من المقاومة يعني ترصد، أو يعني أن هذه الشخصية مرصودة لدى أو تحت مرمى نيران المقاومة أو تحت مرمى يعني الأعين المقاومة من ناحية استخباراتية ومن ناحية أمنية وأيضا من ناحية عسكرية. هذا الأمر سيؤثر بالطبع على شخصية التي لم تخرج إلى العلن ولم تنفذ يعني أو لم تبدأ هذه المهام، وهذا الأمر أيضا في نظر الاحتلال يعني يعتبر أزمة عميقة، وأيضا تسخر هذه المشكلة بحد ذاتها إلى خلاف داخلي في الكيان الصهيوني. نعلم أن المعارضة في طرف الاحتلال، وأيضا هناك انتقاد شديد لخط سير حكومة نفتالي بنت وإلى طبيعة تعاملها مع القضايا الأمنية والعسكرية، وخاصة أن الاحتلال مر خلال الفترة الماضية يعني سلسلة من الفشل، خاصة ما حدث على حدود قطاع غزة وأيضا ما حدث في سجن جلبوع، وأيضا حتى الأحداث الأمنية قبل يومين في الضفة الغربية مع إصابات في جنود الاحتلال. هذه الأمور سلسلة من الفشل لدى الاحتلال على صعيد عسكري على صعيد أمني، وأيضا الآن تعتبر هذه الضربة أيضا على الصعيد الاستخباري أو على الصعيد الأمني، وهذا الأمر بالطبع سيشكل يعني أزمة كبيرة لحكومة نفتالي بنت ولجيش الاحتلال الذي الآن في هذه اللحظة وبعد هذه السلسلة أصبح بالفعل هناك فجوة ثقة من جمهور الكيان الصهيوني تجاه الأجهزة الأمنية. هناك في نظر الاحتلال بعد عدة مقابلات وردت في صحف الاحتلال والقنوات، أجروا عدة مقابلات، بالفعل حسب التصنيف لدى الاحتلال انخفضت ثقة جمهور الاحتلال بجيش الاحتلال وبالأجهزة الأمنية، وهذا الأمر يعني نتج عن من ما بعد حرب معركة سيف القدس وهذه السلسلة من الفشل، وهذا الأمر يعني يشكل في طرف الاحتلال يعني أزمة قد تتدهور بشكل أكبر ويعني تشكل شيء يعني غير مسبوق.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مغداد كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مغداد، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء محسن الرماوي، منذر ربايعة، علياء صالح وحسن نمر معد الفقرة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مؤمن مقداد. طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ألغت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قرارا سابقا لما يسمى بمحكمة الصلح يقضي بالسماح للمستوطنين بإلغاء طقوس صامتة في ساحات المسجد الأقصى المبارك. هذا واعتبرت أوساط فلسطينية أن تلاعب محاكم الاحتلال بالقرارات المتعلقة بمنع ما يسمى بالصلوات الصامتة عن المستوطنين في القدس المحتلة هو حيل احتلالية رخيصة تصب في النهاية بمصلحة المستوطنين. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
عبثا حاول الاحتلال تمرير قراره الذي يمنح الصهاينة حقا بأداء ما يسمى بالصلوات الصامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك. القرار الذي يعد الستار القانوني الذي تتم تحته اقتحامات الصهاينة كافة تظاهر ضده المئات وأثار غضبا سياسيا وشعبيا واسعا. وبعد تنامي الدعوات التي نادت برفض القرار وزيادة الضغط على الاحتلال، ألغت ما تسمى المحكمة المركزية الصهيونية بالقدس قرارا قضائيا سابقا يسمح بصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك. قرار المحكمة الصهيونية بالإلغاء هو نوع من الاحتيال وإشعال الرأي العام بوجود موقف عادل للقضاء الصهيوني، لكن الحقيقة أثبتت أن القضاء ذراع من أذرع المؤسسة الصهيونية طبقا لما تحدث به نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب. الخطيب أكد أن المستوطنين يمارسون خطوات متقدمة وخطيرة في إجراءات تهويد المسجد الأقصى. أما المحامي الفلسطيني خالد زبارقة وفي وقت سابق ذكر أن الإعلام الصهيوني يحاول تضليل الرأي العام بشأن الحديث عن إلغاء قرار الطقوس الصامتة في الأقصى، مبينا في منشور على صفحته بفيسبوك أنه لا يوجد قرار حتى الآن يلغي قرار محكمة الصلح الذي اعتبر صلاة الصهاينة في الأقصى مسموحة. ويوميا تتعرض باحات المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات متكررة من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، الأمر الذي يشكل عامل استفزاز للمسلمين ومشاعرهم الدينية.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم. بماذا تفسرون سلوك الاحتلال وقراراته بمنع ما يسمى بالصلوات الصامتة للمستوطنين في المسجد الأقصى أو السماح بها خلال هذه الفترة؟
يعني هذه قرارات لا شك خطيرة في تقديري. القرار الواضح والذي ليس عليه خلاف ولا اختلاف والذي يطبق على أرض الواقع هو فتح أبواب الأقصى على مصراعيها للمستوطنين، ويعني أداء الصلوات التلمودية في داخل المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وهذا الأمر كان سابقا على قرار المحكمة الإسرائيلية، يعني كان يطبق بالفعل على الأرض، وكان هناك نماذج كثيرة وعديدة من الصلوات الصامتة وغير الصامتة، وتم تقديم حتى قرابين نباتية والنفخ في البوق أيضا على مدار الفترة السابقة. إذن هذا الأمر هو المنسجم مع سياسات الاحتلال ومع يعني ما يهدف إليه الاحتلال أساسا من الهيمنة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك وإتباعه إلى وزارة الأديان الإسرائيلية. فأما البلبلة التي يعني حدثت في اليومين الماضيين أن هناك محكمة أخرى ألغت قرار محكمة الصلح بالسماح للمسلمين بالصلاة، أعتقد هذا ليس دقيقا، وهو نوع من يعني محاولة امتصاص ردة الفعل وتشويش الموقف الفلسطيني عموما، الموقف الشعبي، من خلال تناقض هذه الروايات التي كما قلنا ليس هناك شك في أنها كلها تسعى في اتجاه تمكين المستوطنين من أداء الصلوات ومن الشراكة الفعلية في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
نعم. طيب، هل يقر لمحاكم الاحتلال أو هل يحق لمحاكم الاحتلال أساسا أن تقر في منع أو سريان ما يسمى بالصلوات الصامتة أو غيرها من فعاليات للمستوطنين في المسجد الأقصى؟
بكل تأكيد هذا ليس من شأنها وليس من صلاحياتها. المسجد الأقصى هو مقدس إسلامي غير خاضع لقرارات المحاكم الإسرائيلية، إضافة إلى أن المحاكم يعني في نظرنا محاكم الاحتلال هي جزء من منظومة الاحتلال، بمعنى أن ما لم يستطع الاحتلال في كثير من المواضيع والملفات ما لم يستطع أن ينجزه بالقوة كما هو يعني شأن الاحتلال عادة، يلجأ فيه إلى مثل هذه العناوين المختلفة ليوهم ربما الرأي العام الدولي والجهات الرسمية الدولية والمتابعين على أن ما جرى هو شأن قانوني ليس للوضع السياسي دخل فيه، والحقيقة أن ما جرى هو عبارة عن ترجمة للمخططات السياسية وللأطماع الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك، والتي هي كما قلنا يعني واضحة وليست خافية على أحد، وتذهب باتجاه السيطرة وإحكام السيطرة على المسجد الأقصى المبارك. لهذا السبب قرارات المحاكم الإسرائيلية دائما تأتي لتذليل عقبات لم يستطع الاحتلال تجاوزها بشكل مباشر كما هو الحال في كثير من الأمور الأخرى.
نعم. طيب يعني ما موقف الأوقاف الإسلامية من ذلك؟
طبعا الأوقاف الإسلامية ترفض هذا الموضوع رفضا قاطعا، ولا أحد يعني يقبل بما جرى وما يجري، والكل يعتبر أن ما جرى هو عبارة عن تدابير يعني احتلالية بكل ما تحمل كلمة من معنى، وليس للقانون علاقة بها على الإطلاق، وليس لغير المسلمين أي حق في المسجد الأقصى. هذا مسجد من 400 سنة بقرار من الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الإسراء كما تعلمون، وبالتالي هذا الموضوع ليس موضوعا خلافيا، ولكن الاحتلال هو الذي يريد أن يبني وجوده على يعني طمس الوجود الإسلامي في هذه البلاد المقدسة. هو يعني يحاول أن يتقمص كل شيء موجود وأن يستولي على كل شيء، ابتداء من المقدسات والمسجد الأقصى على رأسها، وكما حدث أيضا في الحرم الإبراهيمي في الخليل وفي أماكن أخرى في نابلس في وسط فلسطين أيضا من محافظة سلفيد، ابتداء من هذه العناوين الكبيرة وانتهاء حتى بالمأكولات الفلسطينية التي يعني أصبح يتبناها وكأنها مأكولات صهيونية. إذا هو يحاول أن يطمس مقومات الهوية لأهل هذه البلاد، وأن يظهر كأنه هو صاحب هذا التاريخ وصاحب هذه الأرض وصاحب هذه المقدسات. هذه مسألة يعني تتعلق بصراع وجود في هذه البلاد، وليس مجرد خلافات سياسية واختلافات على بعض الأمور كما يحاول بعض السياسيين السذج لدينا أن يوهموا ربما المجتمع الدولي والعالم. هذا صراعنا مع الاحتلال هو صراع وجود. هذه البلاد لا تحتمل يعني الطرفين، إما أن يبقى أهلها وهم أصحاب الحق وهم الذين سينتصرون في النهاية، وإذا لا سمح الله الاحتلال ينجح في تنفيذ مخططاته وسياساته.
طيب ماذا عن سبل المواجهة؟ من المسؤول بهذا الشأن؟ المرابطون على الأرض، ماذا عن المستوى الرسمي؟
المرابطون على الأرض هم أساس المعادلة، وهم يعني الذين نجحوا على مدار كل الجولات السابقة في إفشال مخططات الاحتلال، سواء المتعلقة بالمسجد الأقصى بشكل خاص كما هو الحال في البوابات الإلكترونية وفي مصلى باب الرحمة وفي غير ذلك من هذه الجولات. يعني هم الأساس، هم الصخرة التي تحطمت عليها كل هذه المخططات، ولم ينجح الاحتلال في تجاوز هؤلاء المرابطين، وهم الكابوس يعني الحقيقي لمخططات الاحتلال بشكل عام. المستوى الرسمي مستوى ضعيف جدا، غير قادر على إحداث أي تغيير على أرض الواقع، هو فقط يسجد يستنكر، يعني ربما يقدم احتجاجات إلى بعض المؤسسات الدولية، ولكن على مستوى المواجهة الميدانية المستوى الرسمي ضعيف جدا. وغير المواجهات الجارية في القدس يعني دائما كأنه طرف ثالث، وليس مفترض أن يكون هو القائد لهذه الأحداث. لذلك هناك أزمة حقيقية بأن الفلسطيني متقدم كثيرا على تعلق بالمواجهة مع الاحتلال، وبالذات في داخل المدينة المقدسة التي تعتبر يعني هي العاصمة يعني الغير مختلف عليها للشعب الفلسطيني ولفلسطين عموما. ولكن كما قلت على مستوى التطبيق الجهات الرسمية غير قادرة على إحداث يعني تغيير يعني ملموس في المواجهة مع الاحتلال، وهذا الأمر يتولاه الشارع الفلسطيني، يتولاه المرابطون، يتولاه يعني الذين يتصدون لكل هذه المخططات بإمكانياتهم المتواضعة جدا، ولكن بإرادتهم القوية جدا وتصميمهم وتحديهم بالاحتلال ومخططاتهم.
طيب، فيما يتعلق بالكلمة للعالم العربي والإسلامي، هل من رسالة بقيت للدفاع عن الأقصى والمقدسات؟
والله نشوف، يعني ربما لسنا يائسين، ولكن أصبحنا الآن نقول للقيادات العربية والإسلامية اتركوا القضية الفلسطينية في حالها، لأننا الآن لم نعد نأمل منهم دعما حقيقة. نحن اليوم بتنا نخشى من نوائبهم ومن مؤامراتهم ومن مخططاتهم واندماجهم في سياسات الاحتلال ومخططات الاحتلال. اليوم أكبر خطر أنا في تقديري الآن يهدد القدس والمسجد الأقصى هو ما يعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية التي يريد العديد من زعماء الخليج أن ينقلوها إلى داخل المدينة المقدسة، وأن يجعلوا من المسجد الأقصى مركز لهذه الاتفاقيات ومركز إدارة وترجمة ويعني تطبيق لهذه العلاقات بين أتباع الديانات بمفهوم هؤلاء السدج أو المتآمرين. وبالتالي يعني نخشى أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه لغاية اليوم من اختراقات في مواقف المقدسيين وفيما يتعلق بالدفاع عن المسجد الأقصى، نخشى أن يأتي به هؤلاء العربان وأن تكون النتائج يعني كارثية على المدينة المقدسة وعلى المسجد الأقصى المبارك. لذلك نحن نقول لهم بصوت مرتفع، اتركوا هذه القضية المقدسة لأهلها وللمسلمين والمؤمنين في العالم، لا نريد من هؤلاء أي مشاركة أو مساهمة فيما يتعلق الآن بالقدس أو إنقاذ القدس. هؤلاء أصبحوا خطر على المدينة المقدسة، خطرهم مرتبط بخطر الاحتلال، أصبحوا جزء من مشروع الاحتلال. لم يعودوا مجرد مطبعين كما يعني كنا نظن أو كما كان يعتقد في البداية، اليوم أصبحوا شركاء حقيقيين في مخططات الاحتلال وسياساته، وهذا خطر يعني نتمنى أن لا يستفحل في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي.
شكرا لكم.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. تتحدى بالزمن الصعب، يا
أقصى ما حد بينسى اسمك محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب.
لسه فينا شهداء، لسه طفل وشيخ وبنت وشب،
طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا الأقصى وقرارات الاحتلال، وحديثه عن دخول محاكم الاحتلال على خط تشريع أو منع الطقوس التلمودية في المسجد الأقصى، وتفسير سلوك الاحتلال وقراراته حيال الشؤون الخاصة بالمقدسات الإسلامية وما يعنيه ذلك، وكذلك سبل المواجهة وموقع العالمين العربي والإسلامي بشأن الحفاظ على المقدسات والقبلة الأولى. أحبتنا الكرام، بعد هذا ننتقل بكم إلى فقرة أخرى، الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء، فقرة ألف باء فلسطينية، الفقرة الأدبية في هذا اللقاء. الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمرا.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر اتصف برصانة اللغة وتنوع الأساليب وقوة العبارة. احتلت القضية الفلسطينية جانبا كبيرا من وجدانه. شاعرنا هو عبد الرؤوف أحمد شداد. ولد شاعرنا في قرية نبتيت بمحافظة الشرقية في مصر عام 1932، وتوفي فيها عام 2002. حفظ القرآن الكريم والتحق بمعهد القاهرة الديني للمرحلة الابتدائية، ثم التحق بالثانوية الأزهرية وتخرج منها عام 1956، والتحق بعدها بكلية دار العلوم وحصل على الليسانس عام 1960، ثم حصل على دبلوم كلية التربية من جامعة عين شمس. عمل شاعرنا عبد الرؤوف شداد مدرسا في وزارة التربية والتعليم عام 1962، وترقى في وظيفته حتى أصبح وكيلا بمدرسة يوسف السباعي الثانوية للبنات. بعدها سافر للعمل في ليبيا منذ عام 1976 حتى عام 1980، ثم عاد إلى وطنه مصر وعمله بالتعليم حتى تقاعد عام 1997. أعزائي المستمعين، شاعرنا عبد الرؤوف شداد له ديوانان مخطوطان هما وطنية ثائر ولله والإيمان، حصل على جائزة الشعر من الإدارة العامة للثقافة بوزارة الإرشاد عام 1963 عن قصيدته وطنية ثائر. نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الرؤوف شداد من خلال قصائد، واخترنا لكم إحدى قصائده والتي بعنوان القدس ثورة وثأر، فيقول فيها: الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبر، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمر، ولتسمعي يا هذه الدنيا بأننا قد عقدنا العزم أن نتحرر، فدم الضحايا الأبرياء سمعته يدعو بكل حضارتي أن أثأر، وأحسه نارا تحرق أضلعي، وأراه نورا في فؤادي قد سرى، نارا تذل المعتدي فلعله يصحو من السكر المخيم كي يرى، نورا يضيء لي الطريق فأهتدي للثأر ممن قد تمادى وافترى.
مهما يخادعني فلست مخادعا، فهو الذي أضحى لحقي منكرا، وجميع من في الأرض يعلم أنه لص قد اغتصب الحقوق وأنكرا. لكن عالمنا تعامى عامدا عن حقنا في أرضنا وتنكرا، ورأى الجريمة تفرخ الإجرام يوما بعد يوم دون أن يستنكرا. فهو الذي زرع الجريمة عندنا لتظل في قلب الأماكن خنجرا، يجري دماء الأبرياء ثخينة، فإلى متى سيظل جرحي غائرا؟ وإلى متى يا أمتي، يا أمة الإسلام في بلدي، نباع ونشترى من عصبة لم تعرف الأخلاق أو ترعى العهود، فحطمت كل العرى. وأمام هذا لن يكون سوى الجهاد وسيلة فيه نزيل المنكر، متسلحين بحقنا وبشعبنا، فلقد نفضنا عن مآقين الكرى، بيد حملنا للدفاع سلاحنا ونصوغ بالأخرى سلاما عاطرا، تحلو به الدنيا ويعلو شأنها، وتضوع مسكا في القلوب وعنبرا. والله ناصرنا وناصر حقنا، فلقد دعانا للهدى واستنفرا، فلقد تحالفت الثعالب كلها ليظل حقي في الحياة مدمرا.
نعم، شكرا للزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عبد الرؤوف أحمد شداد ونموذج من أشعاره. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.